صلى عليك الله ما صحب الدجى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، أيها الأحباب، نحن مع حديث عظيم القدر، عظيم النفع، حديث يتعلق بأقوام أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر، حديث أقوام ضررهم أعظم بكثير من ضرر اليهود والنصارى، ألا وهم المنافقون. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وآية المنافق أي علامته، والنفاق لم يكن في الأمم الماضية، إنما نشأ بعد هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وصار للمسلمين دولة، وصار للمسلمين قوة بعد استضعاف، فكانوا وهم على حال كفرهم يرجفون في المدينة، فلما انتصر المسلمون في غزوة بدر قالوا هذا أمر قد مضى، فظلوا يدسون سمومهم في الأمة الإسلامية ويزلزلون قلوب أولياء الله عز وجل، ولكن الله ثبتهم، أي ثبت أهل الإيمان وأخذل وأخذ هؤلاء المنافقين. فالنفاق آفة عظيمة ورزية وبلية شديدة تنخر في قلب الأمة، لا أقول في بدنها. كان في المدينة أقوام من اليهود ومن العرب الذين كانوا على الشرك، وكان على رأسهم رجل اسمه عبد الله بن أبي. هذا الرجل كاد أن يصل إلى مرحلة الملك على يثرب، قد اجتمعوا وقد نصبوا له تاجا وخرزوه حتى يكون ملكا على هذه البحيرة، على هذا المكان برمته، ولكن فوجئ هذا الرجل ببيعة النبي صلى الله عليه وسلم من أهل يثرب، وبقدوم النبي صلى الله عليه وسلم فشرق. كان يظهر كفره وضلاله، ولكن بعد غزوة بدر قال: هذا أمر قد مضى. فإذا به يجمع أقرانه وأعوانه ويبث سمومه في أصول الأمة. سأذكر بعض المعاني مما كان عليها عبد الله بن أبي. لما علم النبي صلى الله عليه وسلم أن سعد بن عبادة معلول مريض، فخرج وأردف خلفه أسامة بن زيد، وانطلق لزيارة أو لعيادة سعد بن عبادة. فكان عبد الله بن أبي وكان على شرك، وهذا قبل بدر، فكان على شرك ومعه جماعة من اليهود ومن من على شاكلتي من الكفار ومن المسلمين. فلما اقترب النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بعبد الله بن أبي يضع يده على أنفه وقال: غبر علينا ابن أبي كبشح. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم وسلم، فلم يرد عبد الله بن أبي السلام، ثم قال: يا محمد، لا تغشانا في مجالسنا، فمن جاك فادعه. فقام مسلم وقال: بل يا رسول الله، اغشانا في مجالسنا. وكاد أن يكون قتال بين المسلمين وبين غيرهم من بعض اليهود الذين كانوا جلوس، والكفار الذين على رأسهم عبد الله بن أبي. نزل النبي صلى الله عليه وسلم من على دابته وهدأ القوم، ثم انطلق إلى سعد بن عبادة فعاده وزاره ثم قال له: أما بلغك ما قال أبو حباب؟ يعني عبد الله بن أبي كأنه يناديه باسم محبوب حتى يرقق الأمر ويلطف. فقال سعد بن عبادة: والله يا رسول الله، ما جئت إلا وأن أهل يثرب جميعا قد خرزوا التاج لينصبوه أميرا أو ملكا على هذه البحيرة، ولكنه لما رآك وصلت شرق، أصابه نوع من الغيرة والحسد، فالطف به يا رسول الله واصبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفعل، أي سأفعل هذا. بعد غزوة بدر تغير الحال، وبدأ المنافقون يظهرون الإسلام، وكان عبد الله بن أبي يجلس في آخر المسجد، فإذا صعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فإذا به يقول: أي عباد الله، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمعوا وأطيعوا. والمسلمون يعلمون أنه كذاب وأنه منافق وأنه يداهن، وما قال هذا من قلبه البتة. تظهر بعض المواقف لعبد الله بن أبي الذي علم المنافقين النفاق وكان رأسا لهم. في غزوة من الغزوات كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بغلامين، غلام من الأنصار وغلام من المهاجرين، كأنهما تلاعبا وتضاحكا، ثم صار الأمر جد. فإذا بالأنصاري أو بالمهاجري سكع الأنصاري فألقاه أرضا، فأوجعته الضربة، فصرخ وقال، أي الأنصاري: وأنصار. فصرخ المهاجري: ومهاجرين. فاجتمع الحيان وكانوا في غزوة ومعركة، فعجل النبي صلى الله عليه وسلم فهدأهم جميعا، ثم قال: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة، أي هذه العصبية الجاهلية. ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم وقد هدأ القوم، وما تركها عبد الله بن أبي، بل قال مقولته المشهورة: إن مثل هؤلاء كمثل القائل: سمن كلبك يأكل، والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. سمعها صحابي فبلغها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن عبد الله بن أبي أنكرها، ولكن الله عز وجل أيد هذا الصبي الذي بلغ عن عبد الله بن أبي وأظهر عواره وبين حاله. من المواقف الطريفة، قال هذه المقولة: لأن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. كان لعبد الله بن أبي ولد اسمه أيضا عبد الله، وكان مسلما صادقا سليما النية والطوية. فلما سمع هذا عن أبيه تغيظ، فانطلق الجيش وعاد إلى المدينة. فعجل عبد الله بن عبد الله بن أبي ووقف على باب من أبواب المدينة الذي يعلم أن أباه سيدخل منه. فلما وصل أبوه شهر سيفة وقال: والله لن تدخل حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أي بني، قد لقيت بعد شرا؟ قال: بل والله خيرا. فعندها أذن النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أبي وقال لولده عبد الله: أرفق بأبيك. كانت مشكلة كبيرة، مشكلة النفاق، قوم يظهرون الإسلام ولكن خطرهم وشرهم عظيم، وزاد 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 إلى أن وقع حادث الإفك الذي اتهمت به أمنا عائشة رضي الله عنها، والذي تولى كبره هو عبد الله بن أبي الذي شهر الأمر دون أن يضبط له كلمة صريحة. كان يسير في المدينة يعرض ويلمح وينقل كلام قال وقيل، حتى كادت الأمة أن تهلك. في موطن من المواطن جلس عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، قد بلغك ما عليه عبد الله بن أبي من شر، فدعني أضرب عنقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر لا تفعل، فإني أخشى أن يقال أن محمدا يقتل أصحابه، هذا مسلم يدعي الإسلام، فإن قتل على يد أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال الكفار قاطبة إن من خالف محمد قتل، فقال دعه، بل إن ولده يسعى ويطلب أن يقتل أبيه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم منعه من ذلك وقال ارفق بأبيك. أيها الأحباب، من خصالهم إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، من جمعت فيه كان منافقا، نسأل الله العفو والعافية. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وفاصل ثم نعود إن شاء الله تعالى.
صلى عليك الله ما صحب الدجى، صلى عليك الله ما صحب الدجى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة الأحباب، الآن مع أسئلة البرنامج، فليتفضل مشكورا.
فضيلة الشيخ، كلما يدخل رمضان أشعر أني مقصر في العبادة، ولا أشعر بلذة إلى قرب خروجه، وأعاهد نفسي أن أجتهد في رمضان القادم، فماذا أفعل؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، أيها الأحباب، هذه مشكلة قد تصادف الكثير، أن البعض يهجم على العبادة بقلب غافل، وهذه آفة تعترض السالك إلى الله عز وجل، فإن أي عبادة أي أصول لها فروع ولها مقدمات، فيستحيل ثم يستحيل أن يدخل العبد في الصلاة مباشرة دون نوافل ودون مكث في المسجد. وفي الحديث من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل قلبه معلق بالمسجد، فالإنسان كلما بكر لأداء هذه العبادة وسعى في إقامة السنن استروح قلبه وسكن فؤاده وتهيأ لهذا الأصل أي هذه العبادة. ونفس القضية أيضا، الذي قد يعطي الزكاة قد يكون فيها نوع من المن ونوع من التقصير، ولكن لو ألف قبل هذا الصدقة وأعطى بطيب نفس دون قوة ودون أمر ودون إرادة من غيره، فلا شك أنه سيعطي زكاة ماله وهو سخي. كذلك الصيام يحتاج إلى مقدمات، شخص لا يصوم ما تعود الصيام، ما هيأ قلبه للعبادة العظيمة التي هي مقبلة، فإذا هجم على هذه العبادة بقلب غافل، نعم قد يجاهد وقد يدافع في أول يوم وفي ثاني يوم في الأسبوع الأول في الأسبوع الثاني، ولكن القلب ما زال كسلا، في حالة من الكسل، في حالة من التعطل، إلى أن يصل ربما إلى العشر الأواخر، وسرعان ما تنتهي العشر الأواخر من رمضان، فإذا به ذاق لذة عظيمة ورأى نورا في قلبه سرعان بعد أن ينتهي ويخرج من رمضان. ولذلك نصيحتي لنفسي، لابد قبل رمضان أن نهيئ القلب. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.